تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما تسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية في العشر من ذي الحجة وذلك من أجل التعبد وأخذ أجرها؟ أسأل الله تعالى أن يزيدنا جميعا رجالا ونساء الحرص على طاعته، وألا يحرمنا فضل هذه الأيام وأجرها وثوابها، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة إن الإجابة على سؤالك تتوقف على رأي الطبيب الشرعي، سواء كان هذا في عمرة أو في حج أو ما شابه ذلك أو صيام رمضان أو ما شابه أي أعمال الخير، فنستشير طبيبة مسلمة أو طبيبا مسلما ثقة إن قال لنا أن هذه الحبوب ستؤثر على الهرمونات في الجسد وتضر ببدن المرأة، في هذه الحالة يحرم أخذ هذه الحبوب قولا واحدا. أما إذا كان الطبيب يخبر ويقول أنها لا تؤثر على البدن وليست ضارة ولا تحدث خللا في وظائف الجسد الفسيولوجية إنجاز التعبير، في هذه الحالة لا بأس من تناولها، لأن هذا الدم الذي يخرجه الله من بنات آدم إنما هو فاسد، وما أخرجه الله إلا لضرره وفساده، فإذا الإجابة متوقفة على رأي الطبيب الشرعي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا يا رشا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل حاجة عايز أكلمك.
تفضلي. السلام عليكم. عليهم أن يعودوا الاتصال مرة ثانية على ما يبدو أن الخط انقطع. الأخت رشا السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا اتصلت بحضرتك من حوالي يومين لإفتاء الطلاق.
تمام.
هو دلوقتي حضرتك بس هو قرب عليا اليمين في خلال 6 شهور كم مرة. تمام. بس هو ما ردنيش بعد أي طلقة فيهم. فازاي لا احل له غير بعد ما انكح زوج غيره؟ تمام. هو ما ردنيش بعد اي طلقه، وانا من اول طلقه هو قال لي انا خرجت من البيت ما رجعتوش تاني.
حضرتك كده بالراحه نشوف تاني. رقم واحد قال لك انت طالق كما اخبرتي في المره السابقه، ليس كذلك؟
اول مره قال لي انت طالق.
جيد. المره الثانيه قال لك انت طالق
بعد حوالي شهر.
تمام. بعد شهر بالضبط،
بعدها بحوالي برضو اسبوعين كنا مع بعض بنتكلم انا وهو ووالدي، قال لي برضو انت طالق.
جميل. هذا يكفيني، ساجيبك ان شاء الله. في هنا اقول للاخت الكريمه، وهذا ما يحدث فيه اللبس كثيرا عند الناس، والفقه غائب عن الناس، الفقه العام والخاص وكله، هي تسال الاخت السائله الفاضله بورك فيها ومن حق إنسان أي إنسان وهذا ليس خطأ ولا عيب أن يسأل وأن يراجع الشيخ مرة وعشر مرات حتى يستقر قلبه وترسخ القاعدة الفقهية في ذهنه إن شاء الله تبارك وتعالى. سألت الأخت الكريمة الفاضلة أنه قال لها أنت طالق بعد شهر مباشرة، قال أنت طالق، بعد أسبوعين قال من الشهر قال أنت طالق. اعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الطلاق كله وقع عليك وأنت في العدة، وهناك عندنا الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هذا لا يخرج المرأة من عصمة الزوج، يعني ما زالت المرأة في حوزته وفي عصمته ويجوز له أن يراجعها بالفعل والقول. كل الذي حدث أن هناك خلل أصاب هذا العقد المتمثل، هذا الخلل متمثل في كلمة أنت طالق. جيد، فإذا رجع إليك وراجعك فبها ونعمة، فإذا لم يراجعك وأنت في خلال شهور العدة إجماع الفقهاء على أن الطلاق واقع، لأنك ما زلت زوجته، ما زلت زوجته، وأنت بإمكانك أن تقضين العدة في بيت زوجك، ترتدين ما شئت من ثياب، وكما حتى ولو جلست أمامه عارية رغم أنه قالك أنت طالق لأنك ما زلت على ذمته، فوقع الطلاق على محله. إذن أول مرة قال أنت طالق حسبت، الثانية بعد شهر العدة ما زالت قائمة تحسب طلقة، بعد أسبوعين يعني 15 يوم يعني إجمالي 45 يوم ما زالت العدة موجودة، فحسب الطلاق، وهذا ما قاله أهل الفقه والعلم. بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وياكم
فضيلة الشيخ. حول عندي سؤال، ثلاثة أسئلة. سؤال أول حول مسألة الوضوء.
نعم.
إذا كان الإنسان متوضي وتوضأ إلى وضوءه في كل صلاة، هل يجب الوضوء لكل صلاة، صلاة الظهر والعصر، أم الصلاة مرة واحدة بنية الطهارة؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ الكريم، في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، من الذين انقلبوا على أعقابهم بعد وفاة رسول الله؟ من قال الذين قال لهم الله انقلبتم على أعقابكم؟ السؤال الثالث الأخير سمحت الشيخ، قرأت في طبعا في الكتاب أنه سبحان الله أنه في صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، يعني اليوم ما يحدث في بعض الدول العربية من قتال المسلمين لبعضهم البعض خاصة في هذه الفتن، هل يعتبر كفر أم ماذا؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي سأل وقال الإنسان عندما يكون متوضئا ويدخل على الصلاة هل لا بد أن يجدد الوضوء لكل صلاة أم يكفي وضوءا واحدا؟ أقول للأخ الحبيب بارك الله تعالى فيه، العبرة بانتقاض الوضوء، فإذا حافظ الإنسان على وضوئه صحت صلاته ولو صلى به الفرائض الخمسة كاملة ما لم ينتقض الوضوء، وهذا أمر لا خلاف عليه. يعني ليس بشرط أن يجدد الوضوء لكل فريضة على حدة، إلا في حالة واحدة، من أصابه سلس البول أو انفلات الريح أو أصابها نزيف بلغة الفقه استحاضة، فهذه الأنواع الثلاثة يجددون وضوءهم لكل صلاة على حدة. أما الإنسان الطبيعي الذي ليس عنده عذر فما دام محافظا على وضوئه فلا يشترط ولا يجدد الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال ضحى من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يرضى عنك.
ربنا يكرمك يا رب ويكرمكم كده للأمة الإسلامية
يا رب وجميع المسلمين.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا بتكلم بالنسبة لإعطاء الحقوق لأصحابها. دلوقتي في نظام الإيجار القديم الناس ظلمانة ظلم مبين، ناس ساكنة بقالها 40 سنة ودلوقتي قادرين كلهم وعندهم أملاك بره وشقق بره وفلل، ويمتلكوا قادرين إن هم يجيبوا بدل شقة أكتر من شقة يعني، وإحنا كأصحاب البيت أصبحنا دلوقتي في نفس الحاجة لهذا العين يعني المكان ده. بنحاول ان احنا نتكلم معهم بالحسنة بيرفضوا، ودلوقتي احنا محتاجين للمكان ده وهم تماما
إيه؟
لدرجة اصبحنا دلوقتي بنعادي بعض وحصل فيه تطاول.
ما السؤال؟
السؤال دلوقتي انا بتكلم، يا ريت حضرتك تتكلم يعني تفهم الناس ازاي يدوا الناس حقوقهم لبعض.
حاضر.
يعني عشان ما يحصلش خلاف ما بين الجار والآخر.
وصلت رسالتك وسأجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله تعالى فيك. أم أحمد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالله عليك تجاوبني أسئلتي لأني أنا في نار.
فضلي.
بالله عليك يا شيخ.
فضلي.
أنا ابني توفى كان راكب عربية ووقع منها، مع العربية مش خبطته، هو وقع منها جاله نزيف ومات. هل هو ينحسب من الشهداء؟ دي حاجة. تاني حاجة، أنا كنت بشد عليه جامد وأقول له قصد وفرك وصلي وأشد عليه وأسي عليه، هل هو متمحني؟ دي نقطة. تاني نقطة، أنا ما روح أزوره هل روحه في القبر وبتوصل له دعائي له والصدقة الجارية له؟
حاضر.
بالله عليك يا شيخ تجاوبني.
سأجيبك
أنا
سأجيبك
في
إن
نار.
شاء الله سأجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. والآية التي ذكرها الأخ الحبيب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية ببساطة شديدة أيها الأحبة الكرام إنما تتناول جانبا وطرفا من الأحداث التي حدثت في غزوة أحد، عندما أشيع أن النبي قتل وانقلب بعض الصحابة الأكارم، تركوا مواقعهم ورجعوا إلى المدينة المنورة. والآية تؤكد وتبين أن المسلم ما ينبغي أن يحيد عن منهجه ولا عن مبدئه الذي رسمه له رب العباد والذي رسخه وعلمه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ما حاد الإنسان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضل ضلالا بعيدا. ولذلك عندما مات النبي صلوات الله تعالى وسلامه عليه قام سيدنا عمر فقد طاشت العقول، وقال رضي الله عنه وأرضاه: إن قوما يزعمون أن محمدا قد مات، والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كموسى بن عمران. سبحان الله، سبحان ربي. فيقوم أبو بكر فيقرأ هذه الآية، فيقول عمر بعدما هدأ: والله لكأني أسمعها لأول وهلة ولأول مرة في حياتي. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. والكلام حولها يطول أيها الحبيب، ولكن أوجزنا حتى نستطيع أن نجيب على أكبر قدر من الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول في صحيح البخاري، هناك نص حديث للنبي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو يتساءل اليوم عن قتال المسلمين بعضهم لبعض، أليس من هذا القبيل؟ أقول للسائل الكريم هذا، أسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. إن الذي يحدث يا أخي الحبيب في بلدان المسلمين كما حدث في ليبيا وفي غيرها وما زال في اليمن وما زال في سوريا لا يدخل تحت هذه الآية، ولكن تحت هذا الحديث، بل الحديث ينطبق بحذافيره على الذين ينصرون هؤلاء الفجرة من حكام باعوا دينهم من زمن بعيد وباعوا قومهم ودمروا أوطانهم وقضوا على الأطفال والركع والشباب حتى المساجد لم تسلم من أذاهم، بل الحيوان لم يسلم. أخي الحبيب، هذا الذي غير وبدل في دين الله تبارك وتعالى، وجب على المسلمين أن ينصحوه، فإذا ما استجاب لنصح الناصحين فلله الحمد، لأنه حقن الدماء وحافظ على هدي الله وسنة نبيه. أما إذا ركب رأسه وأصر على عناده متطاولا على شرع الله وعلى سنة رسول الله جاز للمسلمين أن يقاتلوه حتى يزيحوه عن مكانه. نسأل الله العفو والمعافاة. وأحذر من الذين يتقاتلون فيما بينهم نتيجة خلاف شخصي على قطعة أرض أو على ميراث أو على سباب أو على اختلاف الأولاد بينهم البعض. احذروا هذا الحديث يرحمكم الله. بارك الله في الأخ الحبيب السائل. الأخت الكريمة التي تسأل وتقول فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وأظنه في يعني بعض البلدان العربية وليس في كلها، يعني تجد في بعض الأماكن الآن الشقة أو المحل إيجاره 5 جنيهات، بل لا أبالغ إذا قلت في بعض الأماكن إيجاره 2 من الجنيهات، لأنه كان من 50ات أو من أوائل 60ات، والآن يعني الأمر فيه غبن لأصحاب هذه الأماكن. نعم، وقانون الإيجارات القديم قانون ظالم، قانون ظالم، والناس الذين يعيشون خلال ظلامه عليهم أن يتقوا الله في إخوانهم. نحن لا نقول لهم اتركوا لهم البيوت أو الأماكن، لكن ضعوا أنفسكم في مكانهم، فماذا تصنعون وكيف تقبلون؟ فينبغي أن يكون الأمر عرض طلب، وينبغي أن يكون الحال موافقا للحالة الشرائية للعملة التي نتعامل بها. هذا الذي يستفيد في مكان في شقة إيجارها 5 جنيهات، إلى جوارها الشقة إيجارها 400 جنيه أو 1000 جنيه أو يزيد أو يقل. يعني نحن لا نريد أن نقول اصعد بها إلى 1000 جنيه أو 400 جنيه، ولكن يا أخي على الأقل وازن. قل لي أصل القانون قال لي 5 أضعاف أو 10 أضعاف، حتى لو القانون يا أخي قال لك 100 ضعف واثنين جنيه، يعني 200 جنيه، نسأل الله العفو والمعافاة. قبل أن تتكلم بارك الله فيك طبق على نفسك، أو بمعنى أدق انظر في حالك وضع نفسك مكانه. وبعض إخواننا الذين لا يحتاجون إلى هذه الشقق أو هذا المسكن أخذوه أيام كانوا محتاجين إليه، وسع الله تعالى عليهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى، فنقول لهم وسعوا على إخوانكم واتركوا لهم بارك الله فيكم ما دمتم لستم في حاجة. أما إذا كان محتاجا إليها فليراعي قيمة الإيجار بأرض الواقع حتى يكون في أمن الله تعالى وأمانه، وإلا سئل عن هذا أمام الله يوم القيامة. طب معانا أم يوسف من الجيزة، السلام عليكم.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
أنا عايز حضرتك قبل أي حاجة تدعي لي، وفي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي. أسأل الله أن يكرمك في رفعته يا رب.
آمين يا رب. إخوات جوزي أكبر مني بكثير، بيتدخلوا في حياتي بطريقة فظيعة للحد اللي أنا عايزة أنفصل عنه بسبب الموضوع ده، فأعمل إيه في الموضوع ده؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، أنا لسه جايبة ولد، فعايزة لغاية دلوقتي ما عملتلوش العقيقة. بفكر إن موضوع الصومال عشان في مجاعة يعني نتبرع بثمن العقيقة للصومال، فهل ده جائز؟
وجزاك الله خير يا فضيلتك. نواصل يا إخواني الإجابة. الأخت السائلة التي سألت أن ابنها كان يركب سيارة سقط منها ويعني أصيب بنزيف حاد ثم انتقل إلى رحاب الحق، يعني أسأل الله بداية أن يهدئ من روعها وأن يعني يصبرها، واللهم أمين، وأن يثبتها. وأقول لها نصيحتي دائما، اعلمي أننا كلنا ملك لله جل وعلا، فإذا يعني ما شعرت بلوعة وحسرة اذكري قول الله تعالى وانطقي بهذا وقولي إن لله وإن إليه راجعون، يعني أنا وأنت وأبناؤنا وأموالنا وما ملكت أيدينا ملك لله تبارك وتعالى، واعلمي أن الذي أعطاك الولد هو الله تبارك وتعالى، والذي استرده هو الله جل وعلا، ولا تدرين أين الخير، الله يرضى عنا وعنك. هي تسأل أختنا الكريمة بارك الله تعالى فيها، أرجو أن تتصبري واصبري، لأن ربنا في القرآن قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبدل من البكاء وبدل من لطم الوجه والخد وبدل من الامتناع والإضراب عن الطعام وما شابه ذلك أكثري له من الدعاء، واستعيني على هذا بالصلاة. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ثبتنا الله وإياك على طاعته، اللهم أمين. هي تسأل تقول هل هو شهيد؟ نعم هو شهيد دنيا، والإنسان إذا مات في عمله في طريق إلى عمله أو مات غريقا أو تحت الهدم أو مبطونا أو ما شابه ذلك فهو شهيد دنيا. يعني إيه يا شيخ شهيد دنيا؟ يعني يرفع له بهذا درجة عند الله تعالى أو يغفر له ذنب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبله في الصالحين، اللهم أمين. نفس الأخت الكريمة تقول: كنت أشد عليه كثيرا من أجل أن يقلم أظافره وأن يتوضأ وأن يحافظ على صلاته، فهل هو سيسامحني؟ أقول لها: اهدئي واطمأني والتطب نفسك وليرتاح قلبك بارك الله فيك، فإن هذه الشدة مطلوبة شرعا، حتى لو كنت تضربينه. لماذا؟ لأننا ندفعه إلى طاعة الله جل وعلا. حتى لو ضربنا أبناءنا من أجل أن نؤدبهم أو من أجل أن نعلمهم، هل نحن كآباء وكأمهات موزورون علينا وزر وعلينا معصية؟ أبدا والله، بل نحن مأجورون، والله تعالى لا يعاقب الأب ولا الأمة من أجل أنهم قسوا على الأولاد أو على البنات أو ضربوهم من أجل أن يتعلموا الآداب والأخلاق والدين أو حتى العلم الشرعي أو الدنيوي. فكل ذلك اطمئني في ميزان حسناتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي تسأل الأخت الكريمة وأجيب بعد تلقين هذا الاتصال. أخ محمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا أخي الحبيب.
يا شيخ من فضلك.
تفضل.
أنا بغي نسقسك على كيف أود أضحية العيد، ماذا أسمي فيها؟ وأسأل الله أكبر فقط أم؟
نعم حاضر، سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت، كان في بس عندي مشكلة يا شيخنا. أنا والدتي عندها تقريبا 54 سنة، أنا أكبر أخواتي، كان والدي متوفي من 12 سنة.
نعم.
فهو دلوقتي في عريس جاي لوالدتي. العريس دوت ملتزم ومتدين وكده، بس هو شغال في بنك مصر في خزنة. في خزنة في بنك مصر. فانا لما قعدت معاه وكده وكلمته ان البنك فلوس البنك هتبقى حرام وكده ومش هينفع، فقال لي ان فاضل لي سنه واحده على المعاش وبعد كده هشتغل في حاجه تانية او هشتغل فلوسي في حاجه، فمش هينفع اطلع دلوقتي عشان مصاريف دلوقتي.
ما سؤالك يا حبيبي؟ نعم ما سؤالك؟
نعم
السؤال ايه؟
السؤال ان هو دلوقتي شغال في بنك وانا دلوقتي الولي بتاع والدتي، ووالدتي متمسكه بيه، انا رفضت الزواج. فدلوقتي والدتي يعني انا مش عارف اعمل ايه، لانها
وصلت الرساله وساجيبك ان شاء الله بارك الله فيك. حاضر. ايمان من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا
مرحبا، الله يبارك فيك.
لو سمحت انا عايزه اقول لحضرتك يعني سؤال.
اتفضلي.
انا عندي اختي بتشتغل في مصنع، هو المصنع ده يعني صاحبه مسلم، لكن القماش اللي هو بيجي لهم كده ده بيجي لهم من شركه نصرانيه.
نعم.
وهي ولما بيتصدر ده بيتصدر لشركه يعني برضو اسرائيليه، فهل الشغلانه بتاعتها دي حرام؟
سأجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
السلام وبركاته. نواصل ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت السائله تقول: هل عندما ازور ابني هذا في القبر فهل يراني ويسمعني وروحه؟ اقول للاخت الكريمه: زياره المقابر لنا وليست للاموات، بمعنى ان زرنا المقابر لتذكره لانفسنا، نرقق قلوبنا لعلنا نرجع إلى الله ونحسن الاستعداد لهذا المصير. والنبي يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد يأنس بنا الأموات إن كنا على طاعة الله تبارك وتعالى، فيجوز لك أن تقرأي من بيتك أو تدعي له أو تتصدقي ويصل إن شاء الله جل وعلا. ولكن إذا كان الذهاب إلى القبر للطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية والألفاظ التي تخرج الإنسان وتجعله في محل العقوبة عند الله يوم القيامة، هذا محرم شرعا بارك الله فيك. أسأل الله أن يثبتك، أمين يا رب العالمين. السائلة التي قالت: إخوات زوجي أكبر مني بكثير يتدخلون في حياتي تدخلا سافرا، والأمر وصل إلى أنني الآن أطلب الطلاق، فماذا أفعل؟ نصيحة أنا أتقدم بها للآباء والإخوة والأخوات والأمهات: لا تتدخلوا في حياة أبنائكم في حياتهم لله جل وعلا، لأنكم تكونون سببا في دمار البيت. فعندما يتدخل أخوه في حياتي أو أبوه في حياتي أو أمه أو أخته فلغوا شخصيته، وهذه الزوجة المسكينة تحتاج أن تستقل ببيتها. هناك فرق بين أن يحترم الولد إخوته وأباهم وأمه أو أخته وأن يستشيرهم، وبين ألا ينفذ شيئا إلا إذا يعني أخذ الإذن منهم. فهذا لا يعني إذا كان الإنسان هكذا، اتجوزت ليه؟ كنت دنك في بيتك في حضن أبيك وفي حضن إخوتك أو في حضن أمك وما شابه ذلك. هذا خلل يقع فيه كثير من شبابنا للأسف الشديد. فأرجو أرجو من إخواننا أن يتقوا الله. على كل حال السائلة الكريمة حاولي معه مرة بعد مرة، فإذا إذا استجاب فبها ونعمة، ولكن لم يستجب لذلك وظل إخوته على هذا وشخصيته ملغاة تماما، أنت بالخيار بين أن تبقي معه أو أن تفارقيه. السائلة التي قالت عندي ولد ويعني ما فعلت له العقيقة، هل يجوز أن نتبرع بثمن العقيقة لإخواننا في الصومال؟ العقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة إن شاء الله تبارك وتعالى على القادر المستطيع. فهل يجوز لنا أن نتبرع؟ الأصل أن نقوم بذبحها، لأن الثواب فيها أو بمعنى أدق الغرض من إهراق الدم وإحياء وتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نتبرع بها؟ نعم يجوز في حالة واحدة، إذا كان الفقر مدقعا وعجز المسلمون عن سداد حاجة إخواننا هناك، في هذه الحالة نقدم، لأن هذا فقه الضرورة إنجاز التعبير. وأنا لا أظن أن المسلمين في حاجة إلى ترك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى كم الأموال الذي ينفق على الشهوات وعلى الشواطئ، وكم الأموال لأثرياء العرب، وأواصل بعد الفاصل، فابقوا معنا إن شاء الله جل وعلا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم لنواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على ما كنا بصدد قبل الفاصل، ومعنا بعض الأسئلة سأجيب عليها ثم أنتقل إلى الرسائل، وعلى إخواننا أن يرسلوا رسائل إذا أرادوا ذلك إن شاء الله، لأن معنا كم كبير من الرسائل نحاول أن نلتقط منها إن شاء الله أكبر قدر بإذن الله تبارك وتعالى. نعود أيها الأحبة الكرام، قلنا لو أن إخواننا أثرياء العرب الذين تبرعون لحدائق الحيوان في أمريكا وفي غيرها أخرجوا عشر ما أخرجوه هنا أو هناك أو فيضانات، والله والله لبنينا الصومال وأمثالها من الألف إلى الياء وأغنيناهم عن الحاجة والسؤال، لكن النفوس شحيحة، نسأل الله نهدي الجميع. السائلة أوسال يقول: الأضحية عندما أذبحها وماذا أقول فيها؟ بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل هذا عن عبدك فلان وعن بيته، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فقال ذبح الأول فقال اللهم هذا عن محمد وآله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ذبح وقال هذا عن من لم يضحي من أمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ الذي سأل أن أمه يعني هو أكبر أبنائها، وتقدم لها رجل يخطبها أو يتزوج، يعمل في بنك ويعني يبقى له سن على المعاش، وهو يقول أنا وليها فماذا أفعل؟ قلنا مرارا وتكرارا أن البنك يكتنف الحكمين الحل والحرمة، لكن الذي يطمئن القلب إليه أن البعد عن هذا غنيمة، لكن هي أصرت على ذلك، ما عليك إلا أن تنصحها ولكن لا تقف ضدها بارك الله تعالى فيك. أختي تعمل في مصنع صاحب مسلم، ولكن القماش الذي يأتي المصنع يأتي من شركة نصرانية ويتم تصديره كذلك لغير مسلمين، هل ماله حلال أم حرام؟ يا إخواني ينبغي أن ننتبه أن التعامل مع النصارى ليس محرما، ينبغي أن ننتبه أن التعامل مع النصارى ليس محرما بيعا وشراء وما شابه ذلك. متى يكون محرما؟ يكون محرما إذا تطاولوا على عقيدتنا، يعني أي إنسان غير مسلم بغض النظر بقى نصراني يهودي شندي هندي أيا من كان، ويتطاول على الإسلام وعلى النبي تتم قطعته قولا واحد، لكن لم يفعلوا هذا أو هذا في هذه الحالة لا بأس من التعامل معهم. قال ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا وساعدوا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئكم الظالمون. إذن الأمر واضح، ماله حلال ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى.
السائل يقول: دخلت المسجد وشرعت في أداء الصلاة سنة السنة، وبعد التكبير سمعت سمعت الإقامة للصلاة، هل أقطع السنة أم أتمها وألحق بالجماعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرج من صلاتك وادخل في صلاة الجماعة، بارك الله تعالى فيك. أنا قلت في نفسي، أنا في مصيبة، قلت في نفسي، صعب السؤال يقول هكذا، إني كفرت بربي، معاذ الله، ماذا أقول، ماذا أفعل، بأقول كلام على ربنا خطير وأنا راضية وذلك أندم، وماذا عن حديث النفس طول الوقت، أقول كلام واندم واستغفر في نفس الوقت. أسأل الله أن يتوب على السائلة الكريمة، يعني هي تقول قلت في نفسي، وأنا أؤكد مرة ثانية، هل تكلمت ونطقت مثل ما تسمعينني الآن وأسمعت نفسك أو سمعك الآخرين؟ لو أنك تلفظت وتفوهت بهذا فقد كفرت، وهذا يترتب عليه الاغتسال والتوبة والرجوع إلى الله. أما إذا كان وسوسة وحديث صدر، يعني مجرد خواطر في داخل الإنسان، فاطمئني فإن هذا من الشيطان، ما عليك فقط إلا أن تستغفري ربك ولا تنساقي خلف هذا الكلام وترددي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك، اللهم أمين يا رب العالمين. عندي ثلاث بنات وأحمد الله، هل يجوز عمل طفل أنابيب لإنجاب ولد؟ أنا أجبت على السؤال ده يمكن طوال الأسبوع ده في الحلقات اللي فاتت التي يعني ظهرت وجئت فيها، وأظن أن غيري، وأنا لي نصيحة أنصح بها إخواننا المشاهدين، أخواتنا المشاهدات اللي بيسألوا الشيوخ، يعني بعض الأسئلة بتتكرر كل يوم، يعني أختنا صاحبة الطلاق سألتني قبل كده، وسألت الشيخ العهد بالأمس، وسألتني ومرة ثانية اليوم، وذهبت لدار الإفتاء وغيرها. أنا لا أقصد أختنا الكريمة، بارك الله، على العبد أن يسأل حتى يطمئن قلبه، لكن لماذا كثرة السؤال بهذه الطريقة؟ وصاحبة هذا الطفل أنابيب سألتني وسألت غيري، وأجبت مرتين على هذا السؤال. يعني أرجو من إخواننا أن نترك فرصة للآخرين حتى يعني نستطيع أن نقوم بالدور الكامل مع الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل بعض إخواننا بيحاول ضرب العلماء في بعض عشان يسمع فتوى من الشيخ ده تضارب الشيخ الآخر، ألا فلنتقي الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. قلنا للسائلة الكريمة: ارضي بقسم الله جل وعلا ولا أزيدك عن هذا. السائل يقول: نويت أن أذبح خروف شكر لله بعد نجاتي من حادث سير، هل يجب ذبحه في البيت ويجوز الجمع بين نية الشكر والأضحية؟ لا، هذا نذر، والنذر لا يجمع معه أضحية ولا عقيقة، فاذبح النذر ووفي بنذرك بارك الله فيك، لأنه واجب، الوفاء بالنذر واجب، لأن النذر قربة يعني غير واجبة، أوجبها الإنسان على نفسه بقوله. وإذا كنت في سعة من الرزق فعليك أن تصنع الاثنين، الأضحية والنذر، ولكن كل على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذاهب للعمل في منى، أنوي الحج، تمنع السلطات الدخول بملابس الإحرام من الميقات، فمن أين أحرم؟ من ميقاتك. أرجو من إخواننا اللي بياخدوا تأشيرات والتفاف ودوران، دائما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلك فإن فيه النجاة، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلك فإن فيه النجاة. أما هذا الذي يعمل ويكون في منى وعرفات ويخدم الحجيج، أرجو من السلطات يعني، لأن هذا يكون عددهم محسوس سواء كان سائق أو غيره، ألا يحرموهم حتى لا يعني يتحايلوا على هذا العمل. لكن أنا أرجو إخواننا أن نلتزم، لأن العملية تنظيمية وفي صالح المسلمين. تخيلوا لو كل المسلمين ذهب إلى أرض مكة وعرفات ومنى، أين يجلسون وكيف يكون الحال يا إخواني؟ فأرجو أن نلتزم إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال، إذا جاوز الإنسان الميقات دون ما إحرام وجب عليه دم، وعلى رأي في الفقه عليه أن يرجع إلى ميقاته مرة ثانية. أنا طبيب حديث التخرج وأريد تخصص نساء وتوليد، هل يجوز؟ لا، اللي يطمن قلبي ليه لا؟ ليه؟ لأن عندنا أطباء كتير. العجيب بقى أن أولادنا وشبابنا في كلية الطب، الأولاد والشباب يتخصصوا تخصص أمراض النساء، والبنات يتخصصوا في أمراض الذكورة والرجال، حاجة عجيبة. متى يتم التخصص؟ المفروض هذا يعني يكون في حدود وفي أضيق النطاق. إذا عدم الرجال في هذا التخصص فنحتاج رجل أو اثنين أو عشرة في كل مكان مثلا. لماذا؟ لأنه قد يكون الأمر في ضرورة أو نحتاجه في هذه الحال، لكن الأصل البعد عنها. الله يصلح حالنا وحالك وبارك الله تعالى فيك، اللهم أمين يا رب العالمين. بل العجيب أن بعض نسائنا وبناتنا يعني لا تتابع إلا مع طبيب، يقول لك أصل الطبيب شاطر. لا والله، هو شاطر فيه بالضبط؟ هو مش دارس كلية طب وهي دارسة كلية بطيخ؟ ما هو كلية اتنين دارسين نفس المنهج، نسأل الله العفو والمعافاة. لا يجوز المتابعة، لكن في فرق ان احنا هيبقى فيه حالة ولادة اضطرارية، وعلى ما نجيب الطبيب هيكون الجنين مات او هي ماتت، خلاص ده موضوع ده ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. لكن انت رايحة تتابعي، ايه الضرورة اللي فيها؟ اتقوا الله، اتقوا الله في انفسكم وفي دينكم. هل تصح صلاة الفجر بعد الاذان الاول؟ لا، الاذان الاول ليس للصلاة، الاذان الاول بمثابة التنبيه، زي ما بيحصل في مكة في المدينة وفي ما في وفي في بعض الأقطار العربية، أذانين، الأذان الأول قبل الأذان الثاني بحوالي من نصف لتلتين ساعة، الأذان الأول تنبيه، لا صلاة بعده إلا تطوع. أما الصلاة أو الأذان الذي بعده الصلاة الفريضة المكتوبة هو الأذان الثاني. أريد أن أنتقل، الجميع حولي يخالفونني الرأي، فماذا أفعل؟ حتى خطيبي لا يريد أن نرتديه. يعني أقول النقاب على رأي جمهور أهل العلم فرض واجب، الشافعي وما الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة يرون وجوبه، ما عدا المالكية لا يرون وجوبه. الأمانة العلمية تتطلب هذا، عندنا رأيين، رأي يقول بأنه واجب وما عليه جمهور أهل العلم من عصر النبي إلى اليوم، ورأي يقول أنه فضيلة. الذي يطمئن قلبي إليه أنه فرض واجب على المرأة، من يخالفنا في هذا شأنه، ولكن لا أمنع من ارتدائه إن شاء الله. هذا الذي جاء يخطبني ولا يريده، هذا لا يصلح أن يكون زوجة. اليوم مش عايز النقاب وبكرة شكلك بالحجاب وحش، لا ده انت شكلك في البنطلون أحلى، سمحيني في التعبير واعتذر للأخوات، يعني حياخدنا بعيدا عن طاعة الله، هذا لا يصلح. النبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. في الرواية الثانية، هل يجوز أن أتصدق وأنوي الأجر للرسول طمعا في شفاعة يوم القيامة؟ إن رسول الله يشاركنا الأجر والثواب في كافة أعمالنا، لأن الله جعله سببا في الخير الذي نحن فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يا شيخ بالله عليك، يعني يا اخوانا الرسالة بتقول وصلوا للشيخ زوجي يخني بالنظر إلى النساء، طب الشيخ هيعمل إيه؟ ادعي لي يا شيخ لعن الله، يسأل الله أن يثبتنا وياك على طاعته، واسأل الله أن يمن علي بالتوبة الصادقة. وبتسأل هل أطلق؟ الأمر يرجع إليك أيتها السائلة الكريمة. عليكم صدق، علاقتي بأمي زوجتي ليست طيبة منذ أكثر من 4 سنوات لاتهامها لي باتهامات على غير الحقيقة، قد ترتب على ذلك وجود خلافات بيني وبينها وبين زوجتي عفوا، ولم تنتهي إلا بمقاطعتي لأم زوجتي، مع حرصي على عدم مقاطعة الزوجة لأمها. حكم مقاطعتي، أرجو أن تعود إلى أن تعود المياه إلى مجاريها. أم زوجتك هي من أرحامك، والنبي علمنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. أنت مش مرتاح فوق 3، يعني 3 ليالي وثلاث أيام، يعرض هذا ويعرض هذا خير من الجبدة بالسلام. أنت مش مرتاح لي، لا حرج ولا بأس، بينه وبينها السلام. يعني أروح أوصل الزوجة وسلام عليك وأشرب كوباية شاي وأمشي على طول، واجي الله يصلح ملاش تشرب شاي من على الباب، عاملين ايه؟ كويسين؟ ذاك يا حاجه السلام عليكم. وعندما يعني ياتي الوقت ساتي الي واخذها كذلك، لكن قطيعه كامله لا تجوز يا اخي الحبيب بارك الله تعالى فيه. ابنتي لبست النقاب من 6 سنين والان تعبت وبيحدث نزيف وفقدت حاسه الشم، الدكاتره قالوا لها السبب من النقاب. طب نسال الدكاتره سؤال، يا دكاتره انتوا ما فقدتوش حاسة الشم ليه لما بتلبسوا الكمامة، لما بتخشوا كل يوم غرفة العمليات وبتقعدوا ساعات طويلة بنلاقيكم بتشموا حلو؟ ها يعني يا ريت يجاوبونا على السؤال دوت يا اخي. فليتقوا الله تبارك وتعالى، سبحان الله. يعني طب لو خلعنا النقاب النزيف هيوقف؟ مش هيوقف، لان ده مرض، نسأل الله العفو والمعافاة. ارجو من اخواننا اللي بيفتوا يتقوا الله ويمسكوا لسانهم. انا نور من فلسطين، والله يرضى عنك ويرفع الغم عن اهل فلسطين وعن كل المسلمين يا رب. اريد حكم الحجاب الملون، كل حجاب ملفت للنظر انا بسميه تبرج الحجاب، فلنتق الله. عليكم السلام. انا موظف وراتبي لا يكفي مصاريف العائلة ولي اولاد 2 في الجامعة، علي دين، هل تجوز علي زكاة المال؟ نعم، اذا كان دخله لا يكفي بمتطلبات الحياة يأخذ من زكاة المال، نسأل الله ان يوسع على جميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. عندي محل يريد احد الناس ان يشاركني انا بالمحل والادارة وهو براس المال، ماذا عن الارباح؟ ولا بأس حسب ما يتم الاتفاق بينكما، التلت التلتين النص والنص حسب ما يتم الاتفاق بينكم، هو بماله، هذا يسمى مضاربة، هو بمالي وانت بمجهودك ان شاء الله. زوجي لا يصلي ولا بيصوم بسب الدين، يقول من فحش القول، يشرب مخدرات، كلما يعني دخلت حد بينا يقول مالكش دعوه، معذره انا مكتوب العامية امامي وهو حر، حتى ان قلبي ضاق من يضربني في دي يعني يضرني في ديني، هل لو منعت الحمل دون علمي حرام؟ اختي الكريمه، منع الحمل بدون علمي لا يجوز شرعا ولا حتى حتى بعلمه لا يجوز شرعا، لكن انت لا تطيقين العيشه معه على ما هو انت ذكرتي، انت يعني لا تصبرين علي، نسال الله عز وجل ان يهديه، اللهم امين، فيعني لك ان تتركيه يعني تتركي والطلاق اولى في هذه الحاله، اذا كان بسب الدين ولا ارجع الى الله بيشرب الخمور ويعني لا يعرف الله سبحانه وتعالى، كيف تعيشين في كنفي؟ على كل حال ابذلي مجهودا اولا في نصحه، فان استجاب فلله الحمد والمنه، اخذنا اجرا عليه، ولكن اذا ما اصر على ما هو عليه لا يجوز العيش في كنفه. هل يجوز ان اسلم على زوج عمتي او ان اجلس بدون نقاب امامه؟ لا، لانه محرم تحريم مؤقت، تحريم مؤقت يعني ايه؟ يعني حضرتك لو عمتك ماتت ينفع يجوزك ولا ما ينفعش؟ ينفع. او حضرتك متزوجة وطلقتي ينفع يجوزك؟ ينفع. يعني المحرم الجمع بينكم، اذا زال السبب المنع خلاص انتهت الحرمة وانتفت وصار حلالا، فلا نصافح بيدنا، لانه ما صافح النبي امرأة بيده قط، يقول لك ادي الارهاب، ما يعني انفعص باليدين؟ نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، والله لن يصلح حال العباد والبلاد في أي بقعة من أرض الله إلا بتطبيق منهج الله وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النقاب لا نجلس بدونه أمامه. أنا منتقبة أعمل مدرسة، السلام عليكم، طلب مني في المدرسة نزع النقاب يعني، وأبي وأمي موافقين على ذلك، ماذا أفعل؟ هم لسه برضو في المدارس شغالين على القصة دي، ما انا قلتها ان النظام لم ينتهي بعد، ان ما اتكسرت راس النظام، يعني عجيب حالنا والله، يعني لو دخل المدرسه يعني كنت في مدرسه من المدارس ولن احدد اسماء، يعني انا شفت لبس احدى المدرسات، يعني انا وضعت يدي على خدي قلت طب دي هتعلم الفضيله وهتعلم الاخلاق وتعلم الحياة منين؟ وفي مدرسه ثانوي منين؟ فقد الشيء لا يعطيه، اي والله فقد الشيء لا يعطيه. طيب دخل بقى وحاجه ملزقه ومحزقه، ويعني سامحوني في التعبير، حاجات يعني الواحد احيانا بيخرج عن شعوره، ان كان ده يعني خطا علي ان اضبط نفسي، ولكن اعتذر لاخواني واخواتي الفضليات، هذا يعني سبحان الله تركنا هذه المتبرجه ولا احد يعترض، لكن البيل مدير تلاقيه قاعد كده يقول لك ايه ده، انا خيمه سودا مش عايزينها، يا اخي الا تستحي من الله؟ لا تستجيبي لاحد، وعليه من يتوب الى الله ويرجع الى الله، وبيننا وبينهم القضاء، واظن ان الامر واضح، القضاء قال كلمته في هذه القضيه من زمن، ولا يجوز له شرعا ولا قانونا ان يمنعك، يتحقق من الشخصيه عندنا ورث مدرسه تشوف شخصيتك، نسال الله العفو والمعافاه ان يهديهم الله هذه النوايا، ربنا يهديها، اللهم امين رب العالمين. بنتي وضعت من يوم قيصري وتاخذ وسيله حمل غير مستقره مع زوجها، لو اجهضت يعني حرام؟ الاجهاض محرم شرعا ولو كان لو ثبت الحمل في ساعة، اللي يقول لك بقى اصل لسه ما تخلقش قبل 40 يوم قبل مش عارف كام، هذا التهريج وهذا خلاف في الفقه، وارجو من اخواننا ان نتقي الله، هذه النطفة يا اخوانك يعني كائن حي هنسأل عنه امام الله، اذا ثبت الحمل في ساعة الذي يطمئن قلبي اليه لا يجوز انزاله، لا يجوز، واعلموا ان الاجهاض ليس جريمة قتل خطأ، وعلى من يقول قتل خطأ يجي يقول لي كده ويفهمنا لله، احنا والله بنتعلم ونحب اللي علمنا، نقول له تعالى فين الخطأ اللي فيه؟ ده عمد مع سبق الإصرار والترصد، فلنتقي الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. لا يجوز إلا في حالة واحدة، الحالة هذه إذا قال طبيب مسلم ثقة أن هناك خطر على هذه المرأة أو أن الجنينة يعني غير مكتمل، خلاص في هذه الحالة ننزل على رأي الطبيب ونقول سمعا وطاعة، غير وإن كان مشوه ما قلنا رأي الطبيب، يعني رأي فيصل مشوه وغير مكتمل ولا يصلح وحينزل حيموت، خلاص ينزل الجنين ما في مشاكل، لأن رأي الطبيب والفيصل وليس رأي الشرع، رأي الشرع يتوقف على تقرير الطبيب المسلم الثقة العدل في هذا الباب وهذا الشأن، نسأل الله أن يبارك في الجميع. هل يجوز للأب أن يهب لأحد أبنائه جزء من ماله أو من أرض أو عقار قبل موته؟ لا يجوز، حرام، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لا يجوز ذلك شرعا. النبي قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يا إخواني ويا أخواتي، السادة الآباء، الإخوة، الأمهات، بعملنا هذا أننا نميز هذا الولد عن بقية الأولاد، أو هذه البنت عن بقية البنات والأولاد، بذلك نغرس الأحقاد والضغائن في نفوس أبنائنا، فنحن نموت وزائلون، ويبقى الأولاد، والعداوة قتلتهم، والمحاكم هي السبيل الوحيد لهم. لماذا نفعل ذلك؟ لماذا لا نترك الأولاد على الود والحب لله تبارك وتعالى؟ يقسم ما تركناه بينهم حسب شرع الله تبارك وتعالى، ولا ندري أيهم أنفع لنا، الولد أم البنت، الأب أم الأم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذا ما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماتت أمي وتركت مبلغ من المال وبعض قطع ذهبية، وقالت اعملوا لي واجب العزاء لمدة 3 أيام، وما زاد من مبلغ فهو لفاطمة بنتها، فهل يعتبر هذا ميراث ويجب توزيعه على باقي الأخوة الأخوات؟ أختكم في الله أم البراء. يا أم البراء، وصية الميت لا تنفذ إلا إذا كانت في طاعة الله. إذا كانت وصية الميت تعارض شرع الله، يعني وصية في معصية، لا تنفذ. فإذا قالت الأم أو قال إنسان لأولاده: بعد موتي أنصحكم أن تقيموا لي سرادقا كبيرا، وأن تحضروا المقرئين ثم 3 أيام، هذه وصية لا تنفذ لأنها وصية معصية، هذه وصية لا تنفذ لأنها وصية معصية. وإذا نفذناها شاركنا الميت في المعصية، ونسأل عن ذلك. نحن نقول للميت: يا أبي يا أمي موتوا، مالكوش دعوة إن شاء الله، وسنصنع لكم الخير والذي يرضي الله تبارك وتعالى. إذن يقسم ميراث لله جل وعلا، ولا يخص هذا المال بهذه البنت وحدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. مات أبي وأنا صغير، تعذبت أمي كثير جدا للحصول على الميراث، وقررت أن تكتب لي حقها من ميراث أبي، مع العلم أن لي إخوة لأمي فقط، وقد كتبت لي حقها بشرط ألا أخذ شيء من ميراثها عن أبيها. نحن نقول دائما: لماذا اللف والدوران؟ فإذا تركنا شيئا أو كان لنا أولاد في هذه الحالة، ما ينبغي أن نخص هذا وذاك، يعني إذا عطينا هنا ينبغي أن يكون هناك ما يعدل هذا العطاء، يعني أن هي كتبت لك هذا، هل هناك الذي أخذته عن أبيها هو جدك لأمك يساوي هذا العطاء، أو يساوي نصيب إخوتك لأمك، لأنهم يدخلون معك في الميراث؟ إن كان الإجابة نعم، تكتب لهم مثل ما كتبت لك ولا تأخذين شيئا، وإلا فعليك إذا كان الذي متروك عن من نصيب جدك لأمك، وهي قالت لا تأخذي منه شيء لا يعادل النصيب، فعليك أن تعيد الأمر إلى نصابه، بارك الله تعالى فيك، وانصح أمك لله تعالى. أمي منعتني وإخوتي من ميراث أبي، حكاية الميراث النهاردة، منذ 5 سنوات، وقالت من يأخذ لا يكلمني أبدا، كيف أبرها؟ وهذا خطأ يا إخواني، هذا خطأ كبير يقع في كثير من الأمهات والأباء. لماذا نمنع حق الله قدره؟ لماذا نمنع حق الله جل وعلا حدده؟ تلك حدود الله. لما نقرأ آيات المواريث في سورة النساء سنجد الله حدد من يأخذ النصف ومن يأخذ الثلث والثلثان والربع والثمن وهكذا. الله في نهاية بيان الأنصبة قال تلك حدود الله، تلك حدود لا تتعدوا هذه الحدود، واتقوا الله تبارك وتعالى، خذوا حقوقكم لا حرج ولا بأس. وغضب الأم هنا في غير موضعه، وإذا ما غضبت غضبها لا يؤثر، لكن بر أمك وقبل يديها وقبل قدميها وقبل رأسها، وكن عندها إن استطعت كل يوم بل كل لحظة، فإذا استطعت هذا فافعل، ولكن حتى لو لم تكلمك، حتى لو ضربتك، احني رأسك أمامها واحمل حذاءها وقل لها اضربي ما شئت يا أمه، فلن أعصي ربي فيك. ولننصحها لله جل وعلا أن ما تصنعينه محرم شرعا وضار بإخوتي، فربما كانوا في حاجة إلى هذا المال، يعني يستعينون به على قضاء حوائجهم، وأنتم تعلمون حال الحياة أيها الأحبة الكرام. حكم من ماتت في حياة والدها ترث أم لا؟ يا إخواني، الرأي الشرعي في هذه المسألة من ماتت في حياة والدها لا ميراث لها، لأن إخوتها يحجبون أبناءها، لكن لها ما يسمى بالوصية الواجبة، وهذا معمول به في القانون المصري والقانون السوري فقط. وصية واجبة، نصيب الأم كما لو كانت على قيد الحياة إن شاء الله، وفيه مصلحة للصغار هؤلاء، فربما كانوا فقراء وهذا عمل طيب بإذن الله جل وعلا. ما حكم من يريد أن يأخذ ميراث أخته بنصف الثمن رغم أنفها؟ سبحان الله، العملية ما بتفتح في الميراث، لا الميراث كامل أو في الطلاق. حكم هذا الذي يريد أن يأخذ الميراث بنصف الثمن رغم أنفها، هذا رجل ظالم، هذا رجل ظالم، لا أدري ماذا سيقول لله تبارك وتعالى. اسأل نفسك يا بني يا ولدي، ماذا أخذ أبوك قبل موته أو عندما مات؟ ترك كل شيء، وحضرتك هتخدع أختك وتغشها وتأخذ منها حقها بنصف الثمن وستموت ولن تأخذ معه شيء ولن يغني عنك أمام الله، وهي ستسألك وتأخذ هذا منك الفرق، ستأخذه من حسناتك يوم العرض عليه. فلنتق الله جل وعلا، إذا أردنا أن نشتري اشترينا مثل الناس، يعني إذا كان الناس يشترونه بخمسة أنا سأشتريه من أختي بستة، إكراما إكراما لأختي إن شاء الله تبارك وتعالى، إكراما لأختي أيتها الأحبة الكرام، حتى لا نقع في معصية الله جل وعلا. فلنراجع أنفسنا إخواني حتى لا نقع في الحرام بإذن الله تبارك وتعالى. لقد أخذ ثوب إنسان ولم يعلم، وأعطيته آخر ومات ولم يعلم ماذا أفعل. يعني أخذت ثوب إنسان ولم يعلم، أعطته الثاني يعني مات ولم يعلم ما تعمل، استغفر وتوب إلى الله. إذا كان الثوب الذي رددتيه يماثل هذا في الأجر والثواب، عفوا في الأجر والقيمة، فيعني أتمنى من الله أن يعفو وأن يغفر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان أقل علينا أن نعيد الأمر إلى نصابه، ولو نتصدق أو نعطي هذا لأولاد إن كانوا على قيد الحياة بإذن الله جل وعلا. استثمرت ثمن 100 جرام ذهب عند تاجر ذهب لمدة 5 شهور، ثم استرديت ثمن 100 جرام وأعطاني فايدة 1500 عن 5 شهور، يعني 300 جنيه شهري، وقال أنه لا يستطيع الحساب. أقول لإخواننا هذه صورة من صور الربا، احنا عايزين نستثمر، انا اعطيته 800 جرام، وليكن مثلا، انا اضرب مثالا، وليكن مثلا 30,000 جنيه، ماشي انا اضرب مثالا جيد، فهو اعطاني هذا المبلغ على اي اساس؟ اذا كان قد حسب رأس مالي برأس ماله ثم قسم الربح في نهاية الشهور الخمسة هذه، فخرج نصيبي بعد ادارته لهذا المال ما ذكرتم، فالصورة صحيحة والتجارة صحيحة. لكن أنا أعطيتم 30,000 جنيه قيمة 100 جرام، ثم أعطيني كل شهر 300 جنيه، أو سأعطيك 300 جنيه، صورة من صور الربا، ولنستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن مش عارف الحساب، لا يعرف الحساب كويس، نعمله حساب تقريبي إن شاء الله سبحانه وتعالى. يجوز القول لو حدث كذا سأذبح ذبيحة؟ نعم، هذا يسمى نذر مشروط، والنذر المشروط يستخرج به من البخلاء، لكن إذا حدث فعلينا أن نوفي بالنذر إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يبركاته. أبواب الجنة وعددها مع الشكر، يعني أبواب الجنة ما شاء الله 8 أبواب بنص القرآن الكريم بإذن الله جل وعلا. يعني زوجي بيحلم في أنه يعني أنا ليس لي في الرؤى والأحلام. يا شيخ زوجي لا يصلي، فماذا علي فعله؟ الله ادعي الله يبارك فيه، اسال الله ان يثبتنا واياك على طاعته. اقول لسائلتي الكريمه ادعي له، ولكن سليه، هل ينكر الصلاه؟ اذا كان منكر لفرضيه الصلاه ده كافر، يعني قول له الصلاه يقول لك فيش حاجه اسمها صلاه، ده على طول تبعد عنه وتتركيه وتذهبي لبيت اهلك. لكن اذا قال ان الصلاه فريضه لكني انسان متكاسل، ادعو الله لي بالهدايه، فحاولي معه مرة ومرة لعل الله يصلح من شأنه على يديك إن شاء الله. أنا متزوجة وأتكلم مع زوجي عبر النت وأتكشف أمامه، فهل هذا حرام؟ ليس حراما ما دام هذا على زوجك، ولكن هل تأمنين هذه الوسيلة ألا يراك غيره؟ إن كانت الإجابة نعم فلا بأس، أما إذا كانت الإجابة لا فلا يجوز ذلك شرعا. سأقوم بالحج متمتعا أريد أن أعتمر عن أختي الميتة، فمتى أعتمر عنها؟ أعتمر عنها بعدما تنتهي من حجك إن شاء الله تبارك وتعالى، أو في عن هذا ما يطمئن القلب إليه. ولا تنسانا بدعوات في هذه الأماكن الطيبة بإذن الله. أختنا فاطمة من الجزائر تقول: هل علي أن أرد مال أبي الذي أخذته حيث كان في غيبوبة؟ مع العلم أن أمي هي التي طلبت هذا المال، وإخوتي لا يعلمون، والدي مات الآن، كيف أرده؟ ستحدث مشاكل كثيرة. أقول للسائلة الكريمة: إذا كان مبلغا كبيرا وأخذناه فهذا يعني لا يحل لنا، فعلي في هذه الحالة يعني أن أرده إلى إخوتي. إذا كان ستحدث مشاكل كما ذكرنا، بإمكاننا إذا كنا نستطيع أن نرده، كل حسب نصيبه، ولو في صورة هدايا للأولاد أو ما شابه ذلك يكون الأولى والأفضل والأجمل إن شاء الله. يعني هدية لولد أخي هذا وبنت أختي هذه، وأدعو الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مات أبي قبل جدتي، يعني وجدتي ورثت في المدرسة الشرعية، وأوصت لأبنائه الذكور دون الإناث بأقل من ثلث تركتها، هل هذا يجوز شرعا؟ أنا مش عارف. طب لماذا خصت الذكور دون الإناث؟ ليه؟ يعني سبحان الله، يعني هي انتفعت، ده هذا حق شرعي. وقلنا وأجبنا على سؤال شبيه الآن، لهم وصية واجبة تقسم بين الأولاد والبنات على الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. والد زوجي يمتلك منزل وثلاث أراضي وعنده ثلاث أبناء وبنتين، وهب الأراضي للأبناء وترك المنزل ميراث بعد وفاته لكل الورثة، هل يجوز ذلك؟ أبوكم ظالم وفعل المحرم، وإخوتك الثلاثة أظلم من أبيك لأنهم ارتضوا بالظلم. ولذلك أقول: انقذوا أباكم قبل فوات الأوام، ويوم القيامة وعندما يموت الأبناء سيرون صدق كلامي هذا في قبورهم. لا يجوز شرعا يعني خص الأولاد بالنصيب الأكبر ولم يبقى إلا البيت حتى الأولاد يدخلوا فيه ميراث، هذا شرعا لا يجوز، حرام حرام. ولنتقي الله تبارك وتعالى. يا ولدي لا ترضى بتصرف أبيك هذا لأنك ستحاسب عليه، قل لأبيك هذا حرام. طب أبوك مات، عليك أن تمزق هذا الورق وأن نقسم الأراضي والعقارات على شرع الله تبارك وتعالى. لا يا عم، أبويا كتب لي وهذا رزق ساقاه الله لنا، اتحمل الوزر وسترى مغبة هذا الرضا بهذه المعصية عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أختي وهي مريضة، الأحبة الكرام يعني سامحونا وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، أجبنا على كافة الأسئلة والكثير عدد كبير جدا من الرسائل اليوم، وهذا من فضل الله تعالى ومنته وكرمه. إلى الملتقى بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وفتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.